إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب الوجيز، ووصلنا إلى الصفحة 70، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قبل ذلك كنت قد طلبت منكم أن تعربوا الجملة التي في الصفحة 67، استحباب التبكير بالعصر، جملة في حديث. الجملة هي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. قلنا لماذا كانت مرفوعة؟ عرفت الجملة؟ لماذا قلنا كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية؟ إيش إعرابها؟ تفضل. نعم، قبل والشمس، لماذا كانت مرفوعة؟ نعم، ها، مبتدأ، وين الخبر؟ مرتفعة خبر، حية. نعم، وين قلت المؤخر؟ الشمس مبتدأ مؤخر. كيف مبتدأ مؤخر؟ وين الخبر؟ ها، لقبلها؟ لا كان يصلي العصر، القارئ قرأها في الحصة الماضية، قرأها والشمس، قلنا له خطأ، لازم تقول والشمس. طيب، والشمس مبتدأ، الشمس مبتدأ، مرتفعة خبر، حية خبر ثاني، مرتفعة خبر أول، حية خبر إيش ثاني. والواو والشمس، واو الحال، سنت، والواو واو الحال. ولماذا أتي بها؟ هي رابط تربط الجملة الأولى بهذه. عرفتم يا شباب؟ إذن والشمس مرتفعة حية، واو الواو واو الحال، الشمس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، مرتفعة خبر أول للشمس، حية خبر ثاني. عرفت هذا؟ طيب، نعم، ايش موجود عندك؟ حية. طيب، إذن عليكم يا شباب أن تدرسوا النحو. يعني أنا أتعجب من بعض الشباب، ما شاء الله، يعني تجده درلو، لكن في النحو ضعيف. كيف هذا؟ كيف تريد تفهم دينك وأنت ما تعرف النحو ولو يعني بصورة إجمالية؟ فأنصح الشباب أن يهتموا بدراسة النحو. صحيح النحو ثقيل صعب شديد، لكن كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهديهم لنهدينهم سبلنا، فجاهد، وهذا من الجهاد. طيب، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وين القارئ؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها،
حط نقطتين تحت الألف مقصورة، نهي. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن،
نصلي نقطتين كذلك. نعم.
أو أن نقبر فيهن موتانا،
نقبر أو نقبر كلاهما صحيح، نقبر بكسر الباء أو بضمها، كلاهما لغتان فصيحتان. نعم.
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس بالغروب حتى تغرب.
هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. إيش معنى حين تضيق الشمس؟ أي تميل للغروب، تميل للغروب. نعم، أكمل.
وقد بين النبي صلى الله عليه
إيش؟
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن عبسة: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قبر شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم،
تسجر
فإذا أقبلت فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصوي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار.
طيب، في أوقات نهى الشرع الحنيف عن أداء الصلاة فيها، وقد علل ذلك في بأشياء. أولا، نريد أن نعرف ما هي الأوقات التي لا يصلي فيها الإنسان. هذه الأوقات اختلف فيها العلماء، بعضهم أوصلها إلى خمس وبعضهم أوصلها إلى ثلاث، وبعضهم قال هي ثلاث لكن اختلفوا في تعيينها. المؤلف هنا أتى بثلاث أوقات فقط، ثلاث أوقات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر. هذه الثلاث هي: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، ونهى عن دفن الميت فيها، وهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني لما في أثناء طلوع الشمس لا تصلي ولا تدفن إيش؟ الأموات. الوقت الثاني طبعا عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. الوقت الثاني الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه وعن دفن الميت حين يقوم قائم الظهيرة. ايش معنى يقوم قائم الظهيرة؟ يعني حين عند لما تكون الشمس في وسط السماء. والوقت الثاني عندما تميل الشمس للغروب، فكذلك هذا وقت منهي عنه. هذه الأوقات الثلاث. طيب، هناك من العلماء من قال لا، الأوقات خمس، الأوقات خمس، هذه الثلاثة زائد من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا واحد. والوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، صار الأوقات كم؟ خمسة. أي نعم، في خلاف طويل بين العلماء. الراجح أن الأوقات أربعة، الأوقات أربعة، هذه الثلاث زائد من بعد الصبح، من بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس، هذه هي الأوقات الثلاث. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، رواه البخاري ومسلم. طيب، قد يقول قائل يا شيخ أين بعد العصر، أين الوقت الذي بعد العصر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث نفسه، قال ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخاري ومسلم. فنقول وبالله التوفيق إن الصلاة بعد صلاة العصر قد جاءت أحاديث تبيحها، من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، أي ما دام الشمس لم تصفر فيجوز لك أن تتنفل بعد العصر. إذن صارت الأوقات كم؟ أربعة. فلا تتنفل يا أخي بعد الصبح، وانتظر حتى تشرق الشمس، وانتظر كذلك حتى ترتفع قيد رمح، قيد رمح تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني لما تشرق الشمس لا تصلي حينئذ، انتظر حتى ترتفع عن الأرض قيد رمح، وهو ما يقارب بالتوقيت العصري 10 دقائق أو ربع ساعة. أما الصلاة بعد العصر فقد كما قلنا جاء هذا الحديث وما في معناه، وقال ابن المنذر رحمه الله رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر، رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر، روينا ذلك عن علي والزبير وابنه، ابنه يعني به من؟ عبد الله، وتميم الداري والنعمان ابن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة إلى آخره. ثم قال وحكي عن أحمد أنه قال لا نفعله ولا نعيب فاعله، لقول عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، انتهى. تقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما دخل بيت عائشة بعد العصر صلى ركعتين. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد العصر يدور على نسائه يسلم عليهن، ثم يجلس في البيت الذي نوبتها تلك الليلة. فكان لما تكون نوبة عائشة قال ما دخل علي إلا وصلى ركعتين بعد العصر. على كل حال هناك من تمسك من العلماء قال لا، نحن نأخذ بحديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نأخذ بهذا الحديث فنمنع الصلاة. لكن ما يعني أجاز بعض العلماء ممن ذكرهم ابن المنذر وكذلك غيرهم أجازوا ورخصوا في الصلاة بعد العصر. فهنا نقول الأوقات المتفق عليها هي كم؟ ثلاث أوقات متفق عليها، متفق ثلاث أوقات متفق عليها بين العلماء أنه لا تصلي فيها، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ولما تكون كذلك الشمس صفراء حتى تغرب، وعند قائم عند قائم الظهيرة لما تكون الشمس في وسط السماء، هذا متفق عليه لا تصلي. أما بعد الصبح إلى الشروق بعض العلماء أجاز، وبعد العصر إلى المغرب إلى اصفرار الشمس بعض العلماء أجازه، وقلنا الراجح في هذه المسألة أن الأوقات كم؟ أربعة. وهنا ننبه على شيء، وهو من أراد أن يطبق هذا الأمر اللي هو الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فنقول له لا تصلي أمام الناس، صلي وين؟ في البيت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يصلي ركعتين بعد العصر في المسجد، وإنما صليهما في البيت. وكذلك علي رضي الله عنه الذي روى حديث لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، روى عنه التابعي أن علي رضي الله عنه كان في سفر فصلى بهم العصر ركعتين، ثم دخل فسطاته يعني خيمته وصلى ركعتين، صلى إيش؟ ركعتين. فلا تصلي هاتين الركعتين أمام الناس لقوة الخلاف فيها، يعني الخلاف فيها قوي حتى لا تحدث فتنة. فإذا أردت أن تصلي صلي في بيتك أو في مكان لا يراك فيه الناس. طيب العلة إيش العلة من النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟ ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة، فقال له صلي صلاة الصبح ثم أقصر يعني توقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن لا تصلي في هذا الوقت حتى لا تتشبه بالكفار، لأن الكفار يسجدون الذين يعبدون الشمس، وما زالوا موجودين إلى اليوم، ما زالوا موجودين إلى اليوم، وخاصة في آسيا يعني أقصى آسيا شرق آسيا عند الصينيين والتايلانديين يسجدون للشمس، فإذا رأوا الشمس طالعة يسجدون لها، فيأتي الشيطان ويجلس بين يجلس بينه وبين الشمس وبين عبادها، ويجعل قرنيه عندها حتى إذا سجدوا للشمس يسجدون له، يريد أن يعبدوه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه بهؤلاء، نهى أن نتشبه بهؤلاء. وفي هذا ونستفيد من هذا أن المسلم منهي عن التشبه بالكفار حتى ولو لم ينوي، لأنه بعض الناس يقول لك يا أخي ما دام لم تقصد التشبه بالكفار فما فيها شيء، لا حتى لو لم تقصد من باب سد إيش؟ سد الذريعة. طيب ثم صلي فإن الصلاة مشهودة، فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني بعدما تطلع الشمس قيل رمح صلي فإن الصلاة حينئذ لها أجر، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني لما تحط رمح على الأرض أو عصا يصير ما عنده ظل، إذا حطيت شيء يصير ما عنده ظل، لأن الشمس صارت في إيش؟ وسط السماء، هنا لا تصلي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه حينئذ تسجر جهنم، يعني حينئذ تسجر، يعني يزيد أو يزيد اشتعال النار، فلا تصلي في ذلك الوقت. فإذا أقبل الفيل يعني بدأ الظل على الرمح بدأ معناته دخلت إيش دخل وقت الظهر فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب هذه هي الأوقات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. هنا فائدة ذكرها بعض العلماء قالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر من أجل الفعل من أجل إيش الفعل. وأما النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فهي من أجل الوقت. إيش الفرق؟ النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر من أجل الفعل أي لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان وإنما إذا فعل فريضة الصبح والعصر. يعني إذا صليت الصبح ففي هذا الحالة لا تصلي نافلة بعدها. أما إذا لم تصلي الصبح مثلا قمت وقد صلى الناس فأردت مثلا أن تصلي تقضي الوتر تصلي ركعته الفجر ثم تصلي الصبح لا مانع، لأن المقصود لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أي لمن صلى الصبح، وكذلك لا صلاة بعد العصر يعني لمن صلى العصر. أما إذا أنت لم تصلي العصر ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتنفل إلا إذا خشيت أن يفوتك وقت الصلاة فحينئذ تبدأ بإيش بالفريضة. أما الأوقات الثلاثة فهي من أجل إيش الوقت، فإذا دخل هذا الوقت لا تصلي من أجل الوقت وليس من أجل الفعل. طيب ويستثنى من هذا اقرأ.
ويستثنى من هذا النهي زمان ومكان.
ايش من هذا؟
ويستثنى من هذا النهي زمان ومكان.
نعم.
اما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر واستطاع من طهره ويدهن من طهر او يمس الرجل ببيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يمسك اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى.
هذا الحديث رواه البخاري. نعم.
فندبه الى صلاه ما كتب
له. ندبه يعني ايش دعاه. نعم.
ولم ينهه عنها الا في وقت خروج الامام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام.
طيب اصبر شوي. ولهذا قال خروج جملة ابتدائية. نعم.
خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام.
هذه قاعدة يوم الجمعة، خروج الإمام يمنع الصلاة، يعني إذا جاء الإمام من المسجد وصعد على المنبر خلاص توقف عن النافلة إذا كنت داخل المسجد. أما إذا دخلت فهنا تصلي تحية المسجد. أما إذا كنت في المسجد كنت تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، بمجرد أن يدخل إمام ويجلس توقف عن الصلاة النافلة، وإيش خطبته تمنع الكلام. إذا بدأ الخطبة تمتنع عن الكلام، قبل الخطبة يجوز أن تتكلم. بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جلس على المنبر وأخذ المؤذن يؤذن كان يتكلم مع بعض الجالسين عند المنبر يسألهم عن أمور، يسألهم عن أسعار مثلا السلع وهكذا، فكان يتكلم وكانوا يجيبونه. بعض الناس يقول إذا جاء الإمام خلاص لا تتكلم، لا، الكلام يمنع إذا بدأ في الخطبة. والصلاة إذا خرج، يعني إذا خرج من بيته ودخل المسجد وصعد المنبر. نعم. طيب، هنا الزمان استثنى الشارع الحكيم من النهي السابق عن التنفل، استثنى صلاة في زمان ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة لما تكون الشمس إيش في وسط السماء، لكن إذا كنت في المسجد يوم الجمعة فصلي لا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر، يعني تبالغ في التنظيف، يعني اجعل الغسل يوم الجمعة بالغ في التنظيف، استعمل الصابون واستعمل المنظفات، نظف نفسك لأنك ذاهب إلى صلاة، صلاة عظيمة. ويدهن من دهن، استعمل الدهن، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني إذا جئت لا تفرق بين اثنين كانوا جالسين، تفرق بين اثنين بأن إيش تجلس بينهما إذا لم يكن هناك متسع، أو تتخطى الرقاب، لا تتخطى الرقاب إلا إذا رأيت المسلمين مع الأسف كما نرى اليوم أنهم إيش قصروا في تسوية الصفوف أو تكميل الصفوف. نرى بعض المسلمين لا يعرفون آداب الجلوس في المسجد، يأتي الإنسان قبل الصلاة مثلا بساعة بساعتين يجلس في آخر المسجد ويتكي على الجدار ويترك الصف الأول، ثم يأتي الثاني ويجلس في وسط المسجد، ويأتي الثالث ويجلس بينهما مثلا، وهذا خطأ. من آداب المسجد أيها الإخوة، إذا دخلت المسجد أملئ الصفوف الأول فالأول، اجلس، هذا هو المفروض. فإذا جئت أنت ووجدت فراغا أمامك وهناك حاجز من الجالسين، إن استطعت أن تقول لهم: يا جماعة تقدموا بارك الله فيكم، أملئوا الفراغ. إذا عرفت أنه ما يسمع، لأن كثير من المسلمين اليوم كل واحد راكب راسه، كل واحد أمير نفسه، ما يحب لا تعطيني أوامر يقول لك. اليوم مع الأسف صرنا كل واحد أمير، كل واحد أمير، لا تكلمني أنا أمير نفسي. فإذا رأيت ناس بهذه المثابة يجوز أن إذا ما وجدت طريقا آخر يجوز أن تتخطى الرقاب. طيب، ثم يصلي ما كتب له، وهذه السنة مع الأسف يعني كادت تذهب. تدخل إلى المسجد يوم الجمعة لا تكاد تجد من يصلي، يعني في بعضهم جالس لا يذكر ولا يقرأ قرآن ولا يصلي، وهذا خطأ. الأفضل أن تصلي. قد يقول قائل: يا أخي أنا أريد أن أقرأ قرآن. الأفضل أن تقرأ القرآن في صلاة، تقرأ القرآن في الصلاة. فإذا كنت لا تحفظ مثلا سورة الكهف أو الحزب الذي تريد، يعني الجزء الذي تريد أن تقرأه، لا مانع أن تقرأ من المصحف، لكن الأفضل قراءة القرآن في الصلاة. فحاول أن تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا إلى ما استطعت، صلي ما استطعت من النافلة. فإذا ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا فضل عظيم. إذن يجوز لك أن تصلي في وقت قيام قائم الظهيرة ولا يوم الجمعة إذا كنت في المسجد، أما إذا كنت خارج المسجد كنت في بيتك لا تصلي في هذا الوقت، واضح؟ هذا استثناء الزمان. طيب، استثناء المكان. نعم. ها؟ ايوه. ايه. لا تصلي اذا دخلت يوم الجمعة والشمس في وسط السماء والامام ما جاء، تصلي تحية المسجد وغيرها من النوافل، جائز، هذا وقت مستثنى من النهي السابق. نعم. المكان.
وأما المكان فمكة زادها الله تعالى تشريفا وتعظيما، فلا تقرأ الصلاة فيها شيء في شيء من هذه الأرقام. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني عبد مناف
عبدي
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار.
هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح، ورواه الترمذي والنسائي. طيب، المكان تصلي ولو في الأوقات إيش المكروهة التي سبقت، إذا طفت بالبيت فلا تمتنع من صلاة إيش ركعتي الطواف، لا تمتنع من صلاة ركعتي الطواف، هذا مستثنى. إذا مثلا طفت في وقت الشمس ترتفع ولسه ما ارتفعت قيد رمح، وانتهيت مع الشمس وهي لم ترتفع قيد رمح، يجوز أن تصلي ركعتي الطواف ولا تؤخرها. كذلك عند قائم الظهيرة، كذلك عند غروب الشمس، هذا مستثنى لهذا المكان. لماذا؟ حتى تكثر الصلاة في هذا المكان ويكثر الطواف. إذن استثنى من ذلك الزمان والمكان. فيه استثناء كذلك آخر، وهو استثناء نوع من الصلاة. عندنا استثناء زمان ومكان، استثناء آخر استثناء نوع من الصلاة يجوز أن تؤديها في أي وقت من هذه الأوقات الثلاثة، وهي الصلاة ذات السبب. صلاة ذات السبب هذه يجوز أن تؤديها في أي وقت من هذه الأوقات، الصلاة اللي عندها سبب. إيش هي الصلاة اللي عندها سبب؟ تأتي هنا. نعم. والصلاة
التي يعنى في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له، فيجوز في هذه الأوقات قضاء فوائد فريضة كانت أو نافلة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
متفق عليه. هذا واحد، حط فوق قضاء الفوائد، حط رقم واحد صغير. إذن مثلا أنت نسيت صلاة إيش الفجر، أو نمت عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا والشمس تريد إيش، يعني الشمس طلعت ولكن ما ارتفعت قيد رمح، ما تستنى حتى ترتفع، لا صلي على طول، هذا صلاة إيش ذات سبب، قضاء فريضة أو نافلة، قضاء فريضة أو نافلة. نعم. كما تجوز
الصلاة عقيبا
عقيبة
كما تجوز الصلاة عقيبا الوضوء في أي وقت كان.
نعم.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأربع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا.
إيش؟ لم أتطهر.
أني لم أتطهر طهورا.
اصبر شوي. لم أتطهر بالسكون طهورا. نعم.
أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور بما كتب.
طهور ولا الطهور؟ الطهور هو الماء. نعم.
إلا صليت بذلك الطهور بما كتب لي أن أصلي.
هذا الحديث صحيح وقد سبق. هذا الثاني، هذا كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء، هذا الثاني، يعني هذه تسمى صلاة الوضوء، يعني صلاة بعد الوضوء. في ناس يحبون أن يحافظوا على هذه السنة، فكلما توضأ صلى ركعتين في أي وقت جائز، هذه صلاة إيش ذات سبب، ليست نافلة مطلقة، لأنه لو لم يتوضأ لما صلى، فلما توضأ هناك سبب دفعه إلى الصلاة فيجوز أن يصليها في أي وقت. نعم. ثالثا،
وتجوز تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ايوه هذا الثالث، هذا الثالث. طيب هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. نافلة مثل ايش؟ كركعتي سنة الفجر، ركعتي سنة الفجر، ما صليت ركعتين سنة الفجر فيجوز ان تصليها ولو كانت الشمس ترتفع، لكن هنا الافضل نقول لك ان تتركها بعد ايش؟ بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وكذلك سنة الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية. ومن الصلاة ذات السبب صلاة الاستخارة، عندك مثلا عمل تريد أن تعمله، تريد جاءك سفر مفاجئ بعد المغرب أو قبل المغرب بعشر دقائق وما تعرف تسافر أم لا، صلي ركعتي استخارة أم لا؟ صلي ركعتي استخارة، ما تستطيع تؤخر، هذا يسمى صلاة إيش؟ ذات سبب. إذن هنا يعني هذا القول أيها الإخوة هو قول المحدثين وهو قول وسط، وهو قول وسط. إذا دخلت المسجد ولو كان وقت نهي صلي ركعتي تحية المسجد، هذا هو القول الذي يجمع بين الأدلة، بين الأدلة كلها. أما من قال لا، إذا دخلت المسجد مثل عند المالكية وعند الحنفية تشوفوا إذا دخل المسجد قبل المغرب يجلس ما يصلي، وإذا شاف واحد يصلي يسجره وينهاه ويصيح، يا أخي شوي شوي لا تغضب، أنا أصلي لأن هذه الصلاة صلاة إيش؟ ذات سبب، لو كنت جالسا في بيتي ما صليت هذه الصلاة، فبسبب دخولي إلى المسجد صليت ركعتين. بعضهم يقول لك يا أخي كما قال بعض العلماء وأظنه الشوكاني، قال ما تدخل في هذا المسجد في هذه الأوقات، وين تجلس برا؟ قلت لا تدخل في هذه الأوقات إلى المسجد، تبقى تطوف تمشي، لا صلي، أدخل وصلي ما فيها شيء، صلي وما فيها شيء، هذه صلاة تسمى صلاة إيش؟ ذات سبب. ولذلك أيها الإخوة تجد أن سبحان الله تجد المحدثين أهل الحديث لله درهم، ما تجد خلاف بين العلماء الآخرين إلا وتجد المحدثين يخرجون من هذا الخلاف بإيش؟ بنتيجة طيبة مريحة. نعم. أما صلاة الجنازة فكذلك لا تصلي صلاة الجنازة في هذه الأوقات إلا إذا خفت على الميت، إذا خفت على الميت من التغير والتأخير فتصلي، هذه تسمى صلاة إيش؟ ذات سبب، لها سبب. أما إذا كان ممكن نؤخر فلا، حتى الدفن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وكذلك دفن الميت، لكن إذا كان لو أخرناه تحدث فتنة أو يحدث أشياء أو ممكن ينفجر الجسم الميت لأنه تغير من طول المكث أو بالمهم سبب، فيجوز الدفن للضرورة. نعم تفضل.
عن يسار بن عمر قال رعان بن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر.
ليش أصلي وأنا أصلي؟ نعم.
وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سنتين.
هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود ورواه الترمذي مختصرا بلفظ لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. طيب هنا لا تتطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني أذن الفجر ودخل الوقت، دخل الوقت. وأنبه هنا إلى أن صلاة الفجر أيها الإخوة الوقت الحقيقي يدخل بعد الأذان بحوالي 25 أو 25 دقيقة، الوقت يعني الشرعي. لقد خرجنا مع بعض الشباب إلى البرية وراقبنا الفجر فرأينا الناس مع الأسف يؤذنون قبل الوقت، فننبه هنا إخواننا على أن صلاة الفجر تبدأ يعني الوقت الحقيقي الشرعي يبدأ بعد 25 دقيقة 25 يعني، بعدها تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي الصبح. ومن زاد إلى 30 دقيقة فهو أفضل. وهذا الأوقاف يعني إدارة الأوقاف توصي الأئمة أن يجعلوا بين الأذان وبين الإقامة كم؟ 30 دقيقة. 30 دقيقة. فإذا أخروا 25 خلاص دخل الوقت. فقبل ذلك يعني إذا أذن ولسه ما مرت 25 دقيقة هذه صلاة ليل، لا تصلي الفجر فيها، هذه صلاة ليل صليها صلاة ليل، ادعو الله واغتنم الفرصة. بعد 25 دقيقة دخل وقت الصبح فصلي ركعتي الفجر ثم صلي الصبح. فإذا كان الإمام أقام الصلاة اترك ركعتي الفجر ولا تصليها إلا بعد أن تصلي الصبح في بيتك، أو تتركها إلى ما بعد طلوع الشمس. هذا ننبه مع الأسف يعني في أغلب البلاد الإسلامية يؤذنون قبل الوقت، مع الأسف يؤذنون قبل الوقت. وقد راقب كثير من إخواننا في كثير من بلاد الإسلام راقبوا طلوع الفجر فرأوه لا يطلع إلا بعد 25 دقيقة من الأذان الرسمي. فهنا نحن نغتنم هذه الفرصة إلى أن يغير الله الحال. فهذه إذا قمت مع الأذان اجعل صلاتك التي تصليها صلاة إيش؟ ليل، صلاة ليل. طيب، وإذا كان الإمام إمام مسجد يسمع كلامك ويطيعك قل له يا أخي خليها ما بين الأذان والإقامة 30 دقيقة، لما توصل 25 دقيقة صلي ركعتي الفجر ثم صلي الصبح. فإذا دخل وقت الفجر لا تصلي إلا ركعتي الفجر اللي هي السنة، ثم توقف عن النافلة حتى تصلي إيش؟ الصبح. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني لا تصلوا نافلة بعد أن يطلع الفجر إلا سجدتين أي إلا ركعتين، ثم توقفوا عن النافلة حتى تصلوا إيش؟ الفريضة اللي هي صلاة الصبح. وقد رأى أحد التابعين رجلا يصلي يتنفل بعد الفجر، يعني صلى ركعتي الفجر اللي هي السنة وأخذ يتنفل يصلي ويصلي 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 حتى يأتي الإمام، فقال له لا تصلي في هذا الوقت. قال له يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال أنا جالس أسرق، أنا جالس أعبد الله. فقال له إن الله لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. المقصود بالسنة هنا المنهج، مو السنة يعني إن شئت فعلتها وإن شئت تركتها، لا، يعذبك على الابتداع في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، يعني لا تتنفل في هذا الوقت، وإنما تصلي ركعتي الفجر وتجلس تنتظر إقامة الصلاة. نعم.
النهي عن التطور إلى إزالة قيمة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة. إذا كنت تصلي النافلة وأقيمت الصلاة في المسجد خلاص اقطع النافلة وادخل مع الإمام. واختلف العلماء في هذا، هل يقطعها مباشرة أو يكمل إذا بقي شيء من صلاته، أو يكملها إذا بقيت ركعة، أو إذا كان في التشهد. اختلاف كبير. والراجح في هذه المسألة أيها الإخوة أنك إذا كنت تصلي النافلة وأقيمت الصلاة فإذا علمت أن تكبيرة الإحرام ستفوتك ففي هذه الحالة اقطع الصلاة وادخل مع الإمام. أما إذا علمت أنك لو تماديت في صلاة النافلة ما راح تفوتك تكبيرة الإحرام، فأكمل الصلاة خفيفة وادخل مع الإمام. هذا القول الوسط في هذه المسألة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على عدم فوت تكبيرة الإحرام، حثنا على أن ندرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما ما يقوله بعض العلماء إذا تأكدت أنه ما راح تفوتك الركعة معنيش أكمل الصلاة، هذا قول مرجوح، قول مرجوح. وبهذا يعني ننبه بعض إخواننا خاصة الأعاجم الذين يصلون الفجر ركعتي الفجر، والإمام يصلي صلاة الصبح، بعضهم سبحان الله تفوت ركعة وبعضهم تفوت الصلاة كلها. عجيب يا أخي، أنا مسكت بعض الإخوة قلت يا أخي لماذا تصلي النافلة والإمام يصلي الصبح؟ قال أنا مذهبي حنفي. قلت يا أخي أبو حنيفة رحمه الله ما قال لك تفوتك الصلاة؟ قلت له أليس في مذهب الحنفية أنه لا تستطيع تترك ركعتي الفجر وتصليها بعد طلوع الشمس؟ قال لي نعم. قلت طيب خليها بعد طلوع الشمس يا أخي، أدرك مع الإمام. ولكن أبدا، تكلم اليوم غدا تجدون نفس الشيء، تعصب أبدا ما يرجع. أنا مذهبي حنفي. أولا أنت ما يجوز تقول أنا مذهبي حنفي لأنك أنت عامي ما درست مذهب أبي حنيفة. وبهذه المناسبة أذكر أن بعضهم اتصل علي قال يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أفتني على مذهب الشافعي. فأنا ما أفتي على مذهب الشافعي، أنا أفتي على مذهب الراجح، على المذهب الراجح من أقوال العلماء الموافق لإيه. أما أفتني على مذهب مالك، أفتني على مذهب الشافعي، هذا خطأ. الله تعالى تعبدك وطلب منك أن تتبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بفهم العلماء سواء كان الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو أحمد أو غيرهم. واضح أيها الإخوة؟ المهم إذا كنت تتنفل وعلمت أن تكبيرة الإحرام ستفوتك اخرج من الصلاة مباشرة وادخل مع الجماعة. طيب هنا سؤال، هل يخرج بسلام أم بدون سلام؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم يقول يخرج بدون سلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، ما عندك صلاة خلاص اخرج. ولكن الصحيح أيها الإخوة تخرج بسلام، بأن تسلم، تسلم ولو مثلا أنت في وسط الصلاة تسلم وتخرج. وهذا الذي قاله الإمام مالك والحافظ بن حجر العسقلاني، وهذا الذي يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة إيش؟ الطهور، وتحريمها إيش؟ التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا هو القول الراجح. أي نعم. طيب نكمل المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. نعم، تسليمة واحدة بس. نعم،
المواضع التي نهي عن الصلاة فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطيت على الأنبياء بست، أفطيت جوامع الكلم، ونفطت بالروح، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
هذا الحديث رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن الأرض جعلت له يعني طاهرة، وجعلت له مسجدا، فأي مكان تستطيع تتيمم فيه وتستطيع أن تصلي فيه، فالأرض كلها مسجد الحمد لله. أما الأنبياء من قبل فكانوا لا يصلون إلا في بيعهم، يعني ما كانوا إلا في مساجدهم، ما يقدر يصلي خارج. أما نحن الحمد لله نصلي في المسجد وغير المسجد، فالأرض كلها طاهرة. نعم،
فالأرض كلها مسجد إلا مسجد في هذه الأحاديث.
أيوة، هنا فيه أشياء استثناها الرسول عليه الصلاة والسلام من الحديث السابق. نعم،
البجلي
قبيلة في اليمن هذه. نعم،
البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول،
يعني بخمسة أيام. نعم،
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث رواه مسلم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. إذن لا يجوز لك يا أخي أن تصلي في المقبرة، والمقبرة هي الأرض التي فيها دفن ناس، سواء كان فيها قبر واحد أم أكثر، لأن بعض العلماء يقول كده فيها قبر معليش، أو إذا فيها قبران، لا، كل ما دفن فيه فلا يجوز أن تصلي فيه. وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يسجرون وينهون عن الصلاة في المقبرة لهذه الأحاديث. إذن لا يجوز لك يا أخي، القول الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في المقبرة سواء كان فيها قبر واحد أو أكثر لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني أماكن يصلوا فيها يصلون فيها. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. لماذا قال الصحابي سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني ليدل على أن هذا الأمر مش منسوخ. آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، يعني آخر ما تكلم به في الأحكام قبل أن يموت بخمسة أيام هذا الأمر، ليدل على أن هذا أمر محرم في الشريعة الإسلامية. ومع الأسف فإن جماهير المسلمين خالفوا هذا الحديث، فترى في كثير من البلدان مع الأسف مشاهد تقام وقباب، ويأتي الناس إلى ذلك المكان ويصلون ويدعون، فإن لله وإن إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فهذه المسألة فيها أكثر من 12 حديثا ينهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فهو كتاب جيد أنصح بقراءته حتى يبتعد الناس عن الشرك. طيب قد يقول قائل نحن ما أشركنا، فنقول العلة من النهي عن الصلاة في الأماكن التي فيها قبور لعلتين. العلة الأولى التشبه باليهود والنصارى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا نتشبه باليهود والنصارى. الأمر الثاني فيه ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن الشرع، لأن الناس يؤدي بهم إلى تعظيم صاحب القبر. ومع الأسف سمعنا أن بعض العلماء المشهورين في هذا العصر مات وقام أولاده وبنوا إيش قبة على قبره ومشهدا، صار الناس يأتون، فبعض أولاد هؤلاء ماذا فعل؟ كتب لوحة على باب هذا المشهد وقال عليك يا أخي إذا جئت ألا تفعل كذا ولا تفعل كذا. الناس ما راحين يشوفوا هذا الأمر، الناس ما يشوفوا هذا الأمور كلها، يدخلون ويدعون صاحب القبر، وحتى إذا ما دعوه فهذا ذريعة مع طول الزمان يأتي جيل بعد ذلك يقعون في الشرك. وأعظم ما أوقع الناس في الشرك هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقطع هذا الباب أن يقطع هذا الشر ويسد هذا الباب ويمنع هذا الفساد. فعلينا أيها الإخوة أن لا ندفن في البيوت وأن لا ندفن الأموات في المساجد. لا يجوز أن يكون في المسجد قبر، المسجد يكون خالص لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك يقول بعض العلماء لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، ومن طرأ على الثاني يهدم. إذا كان المسجد بني أولا فدخل القبر يخرج إيش القبر من المسجد، وإذا كان القبر موجودا وبني مسجد عليه يهدم المسجد. لكن هذا من يفعل هذا أيها الإخوة؟ ها؟ الحاكم المسلم، مش بعض الشباب يتشاورون في ليلة لا قمر فيها ويأخذون الفؤوس ويظلوا روحوا يهدموا وتحدث فتنة لا أول لها ولا آخر. لا، الحاكم المسلم ينصح ويطلب منه أن يفعل ذلك، فإن لم يفعل فهو المسؤول، لم يفعل أو وكذلك منع فهو المسؤول أمام الله. ما يبقى علينا نحن إلا التحذير من هذا الأمر وتنبيه الناس حتى لا يقعوا في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة والحمام ليستا مسجدا. إيش المقصود بالحمام؟ الصونة، محل الاغتسال، لا تصلي هناك. ومن باب أولى يدخل فيه إيش الحمام باللغة العصرية اللي هو إيش؟ مكان قضاء الحاجة، لا تصلي فيه. نعم، هذا إذن بالنسبة للصلاة في المساجد اللي فيها قبور أو في المقبرة فلا تجوز. القول الصحيح من أقوال العلماء أنه لا تجوز، حرام، وليست مكروهة فقط، حرام، هذا هو القول الصحيح. طيب، وأما الصلاة في الحمام فبعض العلماء حرمها وبعضهم كارهها فقط لعلة النجاسة. نعم. وعن البراء،
وعن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مبارك الإبل. ومبارك الإبل أو معاطن الإبل جمع عطن، والعطن هو الموضع الذي يقرب موضع شرب الإبل، تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المراعي. هذا قاله بعض علماء اللغة. العطن أو مبارك الإبل، الناس لما يجيبوا الإبل لتشرب يخلوها في مكان، ثم يجيبوا ذودا ذودا، يعني شيئا فشيئا يشرب، فإذا شرب الذود الأول يأخذونه إلى المكان ويجيبوا غيرها. هذا المكان اللي تجلس فيه الجمال والإبل لكي تنتظر الذهاب إلى الشرب، هذا لا تصلي فيه. أما الأماكن اللي تأوي فيه في الليل كذلك لا تصلي فيه. لماذا؟ لأنها من الشياطين، لأنه قد تؤذيك، لأن الإبل غالبا ما تجلس يعني هادئة، تصوت طول الليل، تصوت وخاصة عند الماء تذهب يمين ويسارا، فلو صلى الإنسان هناك يخشى أن إيش يؤذى، يخشى أن يؤذى. بعض العلماء قالوا بالكراهة فقط، وبعضهم قالوا بالتحريم، بعضهم قال بالتحريم، والراجح أنها للكراهة. لماذا؟ لأنها قد تؤذيك، بخلاف الغنم لا تؤذيك، الغنم هادئة لو صليت هناك، وكذلك فيها هي بركة. نعم. طيب، هذا آخر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها. كذلك للفائدة، يكره الصلاة بلباس يشغل القلب، يعني تلبس لباس فيه زخارف وأنت يعني تميل إلى هذه الزخارف وينشغل قلبك، مكروه تصلي في ثوب فيه زخارف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتي له بخميصة ذات أعلام، فيها أعلام يعني فيها خطوط، فشغلته، فلما قضى صلاته نزعها وقال لهم: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، بالميم، يعني أبو جهم هذا أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها ثم نزعها وقال لهم: خذوها له وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية ثوب ليس فيه أعلام عادي، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، رواه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي جهم وقال لهم: قولوا له يعطيني إيش الأنبجانية حتى لا يغضب، يقول: كيف رد علي النبي صلى الله عليه وسلم هديتي. وكذلك يكره أن تصلي على سجاد أو وأمامك شيء فيه نقوش، لأن قلبك سينشغل. ومن هذا الباب سبحان الله نشاهد، أذكر أني كنت أبحث عن سجادة يعني عادية حتى أشتريها وأصلي فيها، ما وجد. تعبت، لفيت على المحلات، أبدا، كلها منقوشة. فقلت للبائع للتاجر: يا أخي، ما عندكم سجاد يعني عادي؟ قال: والله هذا الذي يأتينا من الصين. الصينيين ما يعرفون، يحسبون أن هذه النقوش يحط لك الكعبة، صورة الكعبة وكذا، هذا خطأ. فنطلب من إخواننا التجار الذين يتعاملون مع الصينيين وكذا يفرضوا عليهم، قال: يا أخي، اصنعني سجادة عادية، لا تصنعني فيها صورة القدس وصورة ما أدري إيش، المسجد النبوي. أحيانا الإنسان يصلي ما يشعر إلا وهو يتبع الصورة. هذا الباب وهذا أنا ذهبت إلى هذا المكان، جلست مع فلان، تنسى نفسك أنك في الصلاة، سبحان الله. إذن يكره أن تصلي على سجاد فيه نقوش أو أمامك يعني صور، حتى ولو ما كانت ذوات الأرواح. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة، قرام يعني ستر من الستائر، سترت به بابا أو سهوة يعني شباكا، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عني، يعني أزيلي عني هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. المقصود بالتصاوير هنا يعني الأعلام والنقوش. فقال لها: أميطي عني، فإنه شغلني. كذلك آخر نقطة: يكره لغير الإمام أن يوطن المكان في المسجد، يعني يكره لك إذا كنت تصلي في مسجد ما تصلي إلا في مكان. في بعض الناس ما يجلس إلا في مكان معين في المسجد، وهذا خطأ. فقد قال عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، يعني تصلي وتنقر الصلاة مثل نقر الغراب، وافتراش السبع، هذا سنأتي يعني، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن لغيره. إذن مكروه يا أخي أن تجعل مكان في المسجد خاص بك لا تصلي إلا فيه، هذا خطأ، بل صلي هنا وهنا 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 أينما تيسر. أما بعض الناس يجعل مكان، بعضهم في بعض الأماكن يجعل سجادة وما أحد يجلس فيها، وإذا جاء يقول: قم، هذا مكان، هذا خطأ يا أخي. المسجد كله للمسلمين، فأينما أدركتك الصلاة في المسجد فصلي، ولا توطن المكان كما يوطن البعير. وهذا آخر ما في هذا الموضوع. نعم. بالنسبة للمسجد النبوي سنذكر هذا إن شاء الله في الدرس القادم يوم الثلاثاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.